الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 13. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الناس في صيام رمضان 4. بدأ الآن في ذكر الأحكام، هذا مهم. الأول: من يلزمه أداء، يعني يلزمه صيام رمضان أداء، يعني يؤديه في وقته في نفس الشهر، وهو المسلم. خرج الكافر لا يقبل منه الصوم، القادر خرج العاجز، سواء قال المكلف هو المسلم المكلف خرج المجنون والصبي، والقادر خرج القادر شرعا وحسنا، خرج العاجز شرعا وحسنا. من هو العاجز شرعا؟ الحائض والنفساء عاجزة شرعا، لأنه لا يجوز لها أن تصوم. وحسا المريض، الكبير، المرض المزمن، المرضع، الحامل، هذه عاجزة حسا، عجز حسي. العجز الشرعي هو الحيض والنفس، لأنه لا يجوز لها شرعا أن تصوم، لكن هذا لا تستطيع حسا أو لا يستطيع حسا المريض ونحوه. إذن هذا يلزمه إيش؟ الأداء، يلزمه رمضان أداء، يجب عليه أن يؤديه في وقته في شهر رمضان، لا يجوز له أن يفطر أبدا على أي حال، لأنه مسلم مكلف قادر شرعا وحسا. الثاني: من يلزمه القضاء، وهو من قام به عجز حسي كمرض أو شرعي كحيض أو نفاس، ومن مظنة أو مظنة الحسي السفر، هذا من مظان الحسي. الثالث: لماذا من مظانه؟ لأن السفر أصلا لا يعني عجز، لا يعني عجز المسافر، هو قد لا يعجز، قد المسافر يستطيع أن يصوم، يستطيع، لكن أحيانا قد يعجز. إذن فشرع له الفطر لأنه مظنة العجز، وليس عجزا محققا، وإنما مظنة العجز. الثالث: من يلزمه طيب هذا لزمه ماذا؟ القضاء. من هم؟ العاجز عجزا حسيا كمرض أو شرعيا كحيض ونفاس أو مظنة حسي كالمسافر. الثالث: من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، ومن به مرض لا يرجى زواله، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصوم، أو إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكن أن يصوم معه، فهذا يلزمه الإطعام عن كل يوم مسكينا كما سيأتي إن شاء الله، ففدية طعام مسكين، على الذين يطوقون في قراءة ابن عباس، أي يتكلفون لا يستطيعون. الرابع: من يلزمه الإطعام والقضاء. إذن عندنا صائم يلزمه الأداء، صائم يلزمه القضاء، وصائم يلزمه الإطعام، عفوا قسم، ما نقول صائم، قسم يلزمه أداء الصوم، وقسم يلزمه قضاء الصوم، وقسم يلزمه الإطعام فقط، وقسم على مذهب الجمهور يلزمه الإطعام مع القضاء، وذلك في صورتين: الأولى إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على الولد فقط فعليها القضاء وعلى من يعول الولد الإطعام. الثانية إذا أخر قضاء رمضان إلى بعد رمضان آخر بلا عذر فعليه القضاء والإطعام. هذا على مذهب يعني جماعة من أهل العلم السلام وهم الجمهور. ولكن الصحيح في الحامل والمرضع أنهما في حكم المريض فتفطر وتقضي لا يلزمها سوى القضاء فقط. من أخر القضاء لماذا نقول هذا؟ لأنه لا دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام في أنه يلزمها القضاء مع الكفارة، لا دليل في ذلك، إنما هي آثار. وإذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الآخر إن كان مفرطا بدون عذر يأثم لأنه غير أخر قضاء الفرض حتى دخل الفرض الثاني فهو آثم ولا يجوز له. وإن كان لم يؤخر لعذر، يعني لم يؤخر إلا لعذر، حصل له عذر مرض استمر به، امرأة حملت على طول مباشرة، امرأة مثلا يعني حصل لها يعني الحال يعني طال بها الأمر في الرضاع ولم تستطع، فنقول في هذه الحالة على هؤلاء القضاء وليس عليهم الأذى، عليهم القضاء وليس عليهم الكفارة، يكفي القضاء. إذن الخلاصة على القول الراجح الناس ثلاثة أصناف: صنف يلزمه الأداء وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسنا، وقسم يلزمه القضاء وهو من قام بعجز حسي أو شرعي ودخل في العجز الحسي المرض والحمل والرضاع وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق. فمن أفطر بسبب الجهد الذي بذله في إنقاذ إنسان فهو في هذه الحالة يعني في بذله يعتبر ممن أبيح له الفطر ويقضي يوما مكانا لأنه معذور لحق بأصحاب العذر. والثالث من لزمه الإطعام فقط هو الكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله. إذن على هذا ما عندنا قسم يلزمه الإطعام والقضاء، وهذا القول الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم، لأن الدليل عمدة من لا يلزمهم بالإطعام، ما عندنا دليل على ذلك وإنما هو مجرد آثار واستنباط والله أعلم. قال الدرس الرابع عشر: أصحاب الأعذار في صيام رمضان. طبعا الكلام الأول مجمل أقسام الناس، الآن سيفصل من هم أصحاب الأعذار. قال أصحاب الأعذار في رمضان أربعة أقسام، وهم: القسم الأول من عليهم القضاء فقط وهم المريض الذي يرجى برؤه، مريض مرضا يرجى برؤه، طرأت عليه الحمى، جاء عمل عملية في رمضان، خلاص طرأ المرض ثم يزول، فهذا ما حكمه؟ يقضي. فمن كان منكم مريضا، هذا هو المرض الذي يرجى برؤه. نستفيد من هذا أن المرض ثلاثة أنواع: مرض لا يضر ولا يؤثر عليه الصوم، هذا مرض، هذا لا يجوز معه الفطر، لا يجوز معه الفطر. من هذا المرض العطش، عطش مرض، الجوع، الجرح، إنسان جرح جرحا صغيرا في يده، أو حصل له مثلا زكام خفيف ما يأثر عليه، أو حصل له مغص في بطنه، شوية مغص بسبب كثرة السحور، فحصل له مغص مريض، لكن هل يفطر؟ لا، هذا لا يفطر، هذا مرض لا يؤثر على الصيام. الثاني مرض يرجى برؤه، مرض إما أن يجعل أن الصوم يؤثر عليه الصوم بأن يستمر مرضه أو يزداد أو يبتدئ مرضه، فهذا يفطر ويقضي يوما مكانه. الثالث مرض لا يرجى برؤه، فهذا الذي عليه الإطعام، وما يسمى بالمرض المزمن. الثاني المسافر والسفر قصر، المسافر يفطر ويقضي مكان ذلك. الثالث الحائض، وهذا في حق المرأة. الرابع النفساء، هذا في حق المرأة، ماذا عليها؟ تقضي، تفطر وتقضي. الخامس الحامل، إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وجنينها، الحامل تفطر. كيف تخاف على نفسها؟ ما تتحمل مع الحمل، ما تتحمل الصيام، فتخاف على نفسها من الهبوط، من الدوخة، من المرض الحاد، فمثل هذا تفطر. كيف تخاف على ولدها؟ الطفل عندما تجوع الأم أصلا هو يجوع معها، فيحصل له ضعف، يحصل له ضعف، فلهذا راعى الإسلام الحامل وحملها. إن أفطرت الحامل خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على ولدها، فالصحيح أنها تقضي. المرضع، إن خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها ورضيعها، الصحيح أيضا أنها تقضي. السابع المفطر لإنقاذ معصوم، إذا لم يوجد من ينقذه غيره ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، شرط له كم؟ شرطين. خلي شوفني خارج. شرط له شرطين، الشرط الأول أنه يتمكن من إنقاذه، الثاني لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، الثاني أنه لا يوجد من ينقذه. هنا وجب على هذا أن ينقذه، فيقول أنا الآن ما استطعت أتحمل، يقول هذا السباحة سبحت حتى تعبت واحتجت أن أرفعه واحتجت أن أشرب أصلا وأتقوى على ذلك، فنقول لا بأس، لا حرج عليك، لكن ما حكمه؟ يقضي. صحيح أنه يقضي وهو مأجور على ذلك. لماذا قال إنقاذ معصوم؟ أخرج مثل من؟ كافر المحارب، المحارب، لكن الذمي معصوم. أو مثلا قاتل، شخص قتل شخص وقفز في يسبح يهرب قرق، نجد له مرجال الله معه. نعم. أو شخص مثلا زاني رجموه ومن شدة الحجارة قفز يهرب بين ماء غرق، لا يجوز، يعني ما يلزمنا أن ننقذه، لأنه أصلا في حكم المقتول ليس معصوم الدم. أو مرتد عن الإسلام، قفز يسبح وهو مرتد وقد استتيب فلم يتب، هذا يستمر ويواصل على ما هو عليه ليلقى جزاءه. قال الثامن عند لقاء العدو لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكان عزمة فأفطرنا. نعم الفطر لقاء العدو جائز وقد يجب إذا كان لا يتمكن من القتال والمواجهة إلا بالفطر. طيب فماذا عليه؟ القضاء. يعني لاحظ الآن كلهم عليهم إيش؟ القضاء. معناه سيذكر الآن الشيخ المسألة. قال القسم الثاني عليهم الكفارة فقط وهم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام، الثاني أو الثالث والرابع المريض والمريضة اللذان لا يرجى برؤهما. طيب لو أراد الله وهو على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، فجأة شفي بعد أن أطعم في رمضان، هل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من ألزمه القضاء قالوا لأنه قد شفي، والله سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة أيام أخرى. ومن العلماء من قال بل لا يلزمه شيء لأنه قد أطعم، لأن فرضه الإطعام، مر عليه هذا الفرض وكان عليه الإطعام. ومنهم من فصل إن كان قد أطعم فقد أتى بما أوجب الله عليه، وإن كان ما أطعم صار، وهذا هو الصحيح. يعني شخص بعضهم ربما يطعم في رمضان نفسه يخرج الكفارة في أول رمضان، بعضهم في نصف رمضان، بعضهم آخر يوم يخرج كيسا من البر عن الشهر كاملا، فيقال إن كان قد أطعم انتهى أتى بما أوجب الله عليه، وإن كان لم يطعم لا زالت في ذمته وقد انتقلت إلى القضاء فقد شفاه الله فيصوم أو فيصوم عن أيامه. والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم تقدر بنصف صاع أي كيلو ونصف مما يأكله الناس، يعني بر أرز دقيق كيلو ونصف، عن 30 يوما 45 كيلو. إطعام مسكين هل يجزي أن يعطي الكيس البر لأسرة؟ نعم، في مسألة إطعام من أفطر لعجز أو مرض لا يرجى برؤه هذا يجزئه أن يعطي كيسا لبيته 45 كيلو، يجزئه ذلك، بخلاف العشرة المساكين لابد من عشرة. لهذا الله سبحانه وتعالى ما قال هنا، يعني أطلق المسكين طبعا لأنه قد يفطر يوما، لكن يقال فالذي هو مريض مرضا لا يرجى برؤه أو لا يطيقه، لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى فكفارة إطعام 30 مسكين؟ لأنه 30 شهرا، إنما قال إطعام مسكين، إذن المسكين هذا ممكن أن تطعمه اليوم وغدا وبعد غد، وممكن أن تفطره كل ليلة فتكسب أجرا في التفطير وكفارة لإفطارك، وهذا نور على نور. يعني بعض الناس يوفق فيدعو كل يوم، يقول شخص كل يوم عشاك عنده، فكلما جاء وقت المغرب جاء هذا ففطره بتمايلات وأعطاه شيء من الأكل وأكل معه، فيكون قد أطعم وحصل له الأجر مرتين، مرة لأن من فطر صائما فله مثل أجره، والمرة الثانية لأن إطعامه قام مقام صيامه في الأجر. ثلاثة شهر رمضان. ويكفي. قال القسم الثالث: عليهم القضاء والكفارة معا وهم الحامل إذا خافت على جنينها ولم تخف على نفسها، والمرضع إذا خافت على رضيعها ولم تخف على نفسها، والثالث من أفطر بعذر وأمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان الآخر. والصحيح في هذه الثلاثة القضاء فقط، والله أعلم. القسم الرابع: لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة، يعني لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة، ويجوز أداء، أي لا يجب عليهم الصوم لا أداء، ولا يجب عليهم حال كونه قضاء، ولا يجب حال كونه الكفارة تقوم مقامه. وهم الصغير والصغيرة، وهما دون البلوغ، وهما مميزان، استكمل السابعة فما فوق يصح منهما ولا يجب عليهما، وينبغي أمرهما به ليتعود عليه. يعني الطفل لو أفطر 3-4 أيام نلزمه بالقضاء؟ لا، خلاص نقول جزاك الله خيرا قد صمت الكثير. المجنون والمجنونة لا يصح منهما ولا يقضيانه إذا أفاق ولا يطعم عنهما، لأن القلم مرفوع عن هؤلاء الأربعة. مجنون ما نقول خلاص هذا المجنون عقل قضي، لا، لأنه في حال لما كان مجنونا في رمضان كان غير مكلف، حكمه حكم البهيمة، هل البهيمة مكلفة؟ لا، وغير مكلف، فمرت عليه أيام ما هو أصلا في طور التكليف، بخلاف المريض أو الحائض هو مكلف، لكن جاء عذر فرأى العذر. الخامس والسادس: المخلط والمخلطة في عقلهما، لا يجب عليهما ولا يطعم عنهما، لأنهما في معنى المجنون. معروف المخلط، بعض الناس دائما يسألنا هذا السؤال، يقول إيش حكم الذي يخبط، يعني بعضهم لما يبلغ سنا معينا يبدأ يخبط في الكلام، مرة يعرفك مرة ما يعرفك، يخلط، مرة يعني يصلي، مرة يقول خلاص أنا في الجنة، المهم يعني خبيط، مرة يعني يقول فلان كلامه صحيح، شوية قلب الدقة، هذا خلاص عقله صار في حكم المجنون، اختلط. الفترات اليسيرة التي يصحى فيها ما علينا ما تعتبر أصلا، لأن الغالب عليه إيش؟ تخليط، غلب عليه، بخلاف ما لو كان يخلط بالشهر مرة فنقول يلزمه إلا هذا اليوم الذي يخلط فيه، أو إذا جاء البرد يخلط فنقول هو في بقية السنة صحيح العقل، صحيح العقل، وفي هذه الأشهر مجنون. فالجنون عذر، لا عذر يمنع التكليف بالكلية. قال الثامن والسابع: المريض والمريضة إذا عجز عن الصيام في مرضهما واتصل بهما المرض حتى مات في رمضان أو بعده، فليس عليهما ولا على أوليائهما شيء باتفاق أهل العلم، كما أفاده الإمام البغوي في شرح السنة. هذه فائدة مهمة، يعني شخص مرضا أي مرض يرجى برؤه، مرض يرجى برؤه، استمر المرض، أفطر أول رمضان مرض، استمر المرض، دخل شوال وهو مريض مات، هل تمكن من فرصة عوفي ليقضي؟ ما تمكن. إذن إيش حكمه؟ ليس عليه شيء باتفاق العلماء، ليس عليه شيء، لا كفارة ولا صيام على أوليائه ولا إطعام ولا شيء، هذا ما تمكن. كذلك أيضا بعضهم يموت في رمضان، يمرض في رمضان ويموت في رمضان، هذا ليس عليه ولا على أوليائه شيء. تنبيه: أما الرجل إذا أغمي عليه وكذلك المرأة إذا أغمي عليها، فإذا كان الإغماء يوما أو يومين إلى 3 أيام فعليهما القضاء، وينزلان في هذه الحالة منزلة النائم. وأما إذا كان الإغماض أكثر من 3 أيام فليس عليهما قضاء، وينزلان منزلة المجنون والمعتوه. هذا يعني أفتى به بعض المعاصرين كالإمام بن باز رحمه الله، وهو مذهب. وبعض العلماء ذهب إلى أنه ينظر ما سبب الإغماء، إن كان سببه مرض، إن كان سببه مرضا فهو في حكمه المريض، لأنه سيصحو ويخرج من مرضه. وإن كان سببه يعني ذهاب العقل أن أغمي عليه فذهب عقله، فهذا يعامل معاملة المجنون. فالإغماء إذا كان لمرض، أحيانا بعض الناس يمرض مرضا شديدا قد يغمى عليه أسبوعا كاملا، مثل أصحاب السكر في الدم، اسمه سرطان الدم، سرطان الدم بعضهم يرتجم له شهر وفي غيبوبة، وهو في غيبوبة. فهذا يعني الأولى أن يقضي، الأولى أن يقضي، وإن كنا لا نجزم. طيب على ماذا بنى الشيخ 3 أيام؟ من أين له؟ إنما هي آثار عن الصحابة فقط. أظن جاء عن علي أن من أغمي عليه 3 أيام يقضي، فإذا زادت فليس عليه شيء، سواء كان في صلاة أو كان في صوم. يعني حتى الصلاة، شخص أغمي عليه 7 أيام على هذا القول لا يقضي، أغمي عليه 3 أيام يقضي، يومان يقضي. والحقيقة أن التفريق فيه إشكال، التفريق يعني يحتاج إلى دليل، فهذا اجتهادات، المسألة اجتهادات يعني اجتهد فيها العلماء. قال فإنه يقضي، هي فيها أقوال، منهم من قال يقضي، منهم من قال لا يقضي مطلقا حتى ولو يوم، لأنه فقد عقله، ومنهم من قال التفصيل. الكافر والكافرة لا يصح منهما الصوم ولا يقضيان إذا أسلما، مع أنهما إذا مات على كفرهما سئل عنه وعذب على تركه، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على ما هو الحق بمذهب أهل الأصول. ما شاء الله، هذه تعتبر يعني من أحكام الصيام، دخل المؤلف في الأحكام، وهذا خلاصة ما ذكره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.